الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجة. هذا من صفات الله عز وجل، أنه يجيب من دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأمر بدعائه سبحانه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالدعاء والوعد بالإجابة. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه، حيث إنه يأمر عباده بدعائه يستجيب لهم، مع أنه غني عنهم وعن دعائه، ولكن فضله سبحانه ورحمته بعباده اقتضت أن يأمرهم بدعائه، لعلمه سبحانه بحاجتهم إلى ذلك. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة. وكما أنه أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى، ومن دعا غير الله فإنه مشرك، سواء دعا ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، فإنه مشرك الشرك له. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك سماه شركا. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا ولا يدعى غيره من الأحياء أو الأموات أيا كان هذا المدعو. من دعا غير الله قد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. والدعاء نوعان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا دعاء عبادة، الذي يسبح الله ويهلل ويكبر ويحمد ويثني عليه هذا دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. وكلا النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة تضمنتهما سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة وآخر يعني نصفها دعاء عبادة إلى قوله وإياك نستعين، إلى قوله إياك نعبد هذا دعاء عبادة، قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة. والعلماء يقولون دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بينهما ارتباط وثيق. فالدعاء أمره عظيم. الله جل وعلا وعد أن من دعاه استجاب له، لكن قد يقول قائل أنا دعوت ولم يستجب لي. والله جل وعلا يقول أستجب لكم، والله لا يخلف وعده، فكيف لم يستجب لي؟ الجواب أن يقال المانع من عندك أنت، الدعاء سبب من الأسباب ولا يقتضي النتيجة إلا إذا انتفت الموانع. قد يكون عندك سبب منع استجابة الدعاء، إما إنك دعوت وأنت بقلب غافل لاهن، دعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن كما في الحديث، أو إنك تأكل الحرام، كسبك حرام ومأكلك حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ لا يستجاب لمن يأكل الحرام ويتغذى بالحرام أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فلا يستجاب له. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله جل وعلا أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها، وقد يصرف عنك من السوء مثلها وأنت لا تدري، كما في الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. غلاة الصوفية يقولون لا حاجة للدعاء، لا حاجة للدعاء، لأن الأمر إن كان قد قضي وقدر لا يحتاج إلى دعاء. هل تطلب هذا إن كان مقدر لك؟ هو بيأتيك لو ما دعوت، وإن كان لم يقضى ولم يقدر لو دعوت ما حصل، كذا يقولون. وهذا ضلال والعياذ بالله، ومعارضة لكلام الله عز وجل. والجواب عنه أن يقال: لا تنافي بين الدعاء وبين القضاء والقدر، فالذي قضى وقدر هو الذي أمر بالدعاء، دل على أنه لا تنافي بينهم. الدعاء سبب من الأسباب، الدعاء سبب من الأسباب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب، إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها، وهناك أشياء متنوعة، والدعاء سبب من الأسباب، إذا استجابه الله حصلت نتيجته. الدعاء كذب، قد أمر الله جل وعلا به، ولا يتنافى مع القضاء والقدر. نعم.
ويملك كل شيء ولا يملكه
إلا من صفاته سبحانه وتعالى أنه يملك كل شيء، كل ما في الكون فهو ملكه سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، له ملك السماوات والأرض، الله جل وعلا هو المالك المطلق، كل شيء فهو ملكه سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ملكه جل وعلا. والناس وما يملكون ملك لله جل وعلا، فهو جل وعلا مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. هو مالك الملك سبحانه وتعالى، ولا يملكه شيء، لا أحد يفرض على الله أو يملي على الله شيئا أبدا، لا أحد يفرض على الله شيئا أو يلزم الله بشيء أو يملي على الله شيئا، لأن الناس كلهم عباد، عباد لله جل وعلا، فقراء إليه، فلا أحد يلزم الله بشيء أو يفرض عليه شيئا، بل هو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله يفعل ما يشاء، فهو سبحانه هو المالك المطلق، وهو الذي يدبر الملك، ولا أحد يلزمه بشيء، وإنما هو سبحانه يدبر الأمر بمفرده، ويجريه على حسب حكمته سبحانه وتعالى. نعم.
ولا غنى عن الأمد على رحمة عين.
الله جل وعلا هو الغني، هو الغني الحميد، والخلق كلهم فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله جل وعلا، ما أحد يستغني عن الله، ما أحد من الخلق يستغني عن الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وكل مخلوق فهو فقير إلى الله جل وعلا، لا أحد يستغني عن الله. ولو كان عنده ملك الدنيا أو عنده أموال الدنيا هو فقير إلى الله. الملوك فقراء إلى الله، لأن يحميهم وأن يصحهم وأن يدفع عنهم الأعداء، وأن الأغنياء فقراء إلى الله، ولو كان عندهم أموال الدنيا هم فقراء إلى الله، هو الذي يعطيهم ويمدهم ويحفظهم ويحفظ أموالهم ويحميهم، فهم فقراء إلى الله عز وجل مهما كانت قوتهم ومهما كان ملكهم ومهما كان مالهم. فلا أحد يستغني عن الله جل وعلا، لا الملائكة المقربون ولا من دونهم من الخلق، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن زرنا عن الله فقد جمع الله من أهل الخير.
من زعم أنه يستغني عن الله وأنه ليس بحاجة إلى الله فإنه يكون قد كفر، خرج من الملة. فلا بد أن العبد يعترف بفقره وحاجته إلى الله، ولا يعجبه ما هو فيه من القوة أو ما هو فيه من الصحة أو ما هو فيه من الغنى، لا يعجبه، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. مهما بلغ الإنسان فإنه دائما يجب أن يعترف بأنه فقير إلى الله وأنه لا يستغني عن الله طرفة عين. نعم.
والله يرحم ويرضى لا تعلم من الغرام.
كذلك من صفات الله الفعلية أنه يغضب سبحانه ويرضى. قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل وعلا يرضى عن عباده، ورضوان من الله أكبر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك هو يغضب سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. فالله يغضب على من عصاه، يغضب على من عصاه ويمقته سبحانه وتعالى، والمقت هو أشد البغض. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه غضب، والمخلوق يغضب أيضا ويرضى، ولكن لا مشابهة بين رضا الله ورضا المخلوق، ولا بين غضب الله وغضب المخلوق، رضا الله وغضبه يليقان به سبحانه، وغضب المخلوق ورضاه يليقان بالمخلوق كسائر الصفات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس له مثل سبحانه وتعالى في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإن كانت هذه الصفات أو هذه الأسماء توجد في المخلوقين فلا مشابهة، لا مشابهة بين أسماء المخلوقين وأسماء الله، ولا بين صفات المخلوقين وصفات الله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الرضا والغضب والحب وغير ذلك من الصفات، وإن كان جنس هذه الصفات موجودا في المخلوقين، لكن مع الفارق كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا المخلوق سميع بصير، ومع هذا قال الله وهو السميع البصير، وقال في أول الآية ليس كمثله شيء، دل على أن وصف الله بالسمع والبصر لا يقتضي مشابهة سمع البصر، سمع المخلوق وبصر المخلوق. هذا شيء معلوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما أهل التأويل وأهل الضلال فهم ينفون هذه الصفات بحجة أن جنسها موجود في المخلوقين، قالوا فلو أثبتناها لا اقتضى هذا المشابهة، ولهذا يقتضي المشابهة عندكم، وإلا في الحقيقة ما يقتضي المشابهة، لكن هذا فهمكم أنتم. ولذلك اضطروا إلى تأويل الغضب بإرادة الانتقام، غضب الله أي أراد الانتقام عنده، رضي الله أي أراد الإنعام. طيب والإرادة أيضا، أنتم أثبتتم الإرادة، الإرادة المخلوق له إرادة، يريدون أن يبدلوا كلامه، يريدون، فالمخلوق له إرادة، فلماذا نفيتم البعض وأثبتتم البعض؟ فالواجب على المسلم أن يسلم لله عز وجل ولرسوله ما ثبت عن الله ورسوله، ويترك عن هذه الترهات والأباطيل والوساوس الشيطانية. نعم. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اسأله عن الكيفية. فأطرق مالك رحمه الله برأسه خوفا من الله عز وجل وحياء من الله، ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا هو الجواب، أن الكيف لا نعرفه، وأما الاستواء فهو ثابت ومعلوم معناه، هو العلو والارتفاع، أما كيفية كيف استوى هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه، وكذلك سائر الصفات كيفيتها لا نعلمها، أما معناها فنحن نعلمه ونثبته لله عز وجل. نعم.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أصحاب رسول الله، الأصحاب جمع صاحب، وأصحاب رسول الله صلى الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال لقائه به ومات على ذلك. ثلاثة أمور لا بد منها: أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع به، فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابي ولو كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، كالنجاشي مثلا آمن بالله وآمن بالرسول لكنه لم يلقه، النجاشي لا يعتبر صحابيا لعدم لقياه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتبر من التابعين. الأمر الثاني: مؤمنا به، من لقيه وهو غير مؤمن فهذا لا يثبت له الصحة، لذلك النبي لقيه المشركون والكفار ورأوه، فلا يكفي مجرد اللقي بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير إيمان. الأمر الثالث: أن يموت على ذلك، أما إن ارتد تبطل صحبته، ولو كان في الأول صحابي إذا ارتد بطلت صحبته، لو كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد فإنها تبطل صحبته وسائر أعماله، الردة تحبط الأعمال والعياذ بالله. نعم، هذا هو الصحابة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون، بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء، لأنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم، وأحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، واختارهم الله لنبيه، اختارهم الله لنبيه أصحابا. والله جل وعلا يقول لك: لقد رضي الله، يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني صفتهم في الإنجيل: كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ الله بالصحابة الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والصحابة هم أفضل قرون الأمة، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، التابعين ثم الذين يلونهم، فهم أفضل القرون وأفضل الأمة على الإطلاق. صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم إيمان وبغضهم نفاق، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لا يبغض الصحابة إلا منافق ولا يغتاظ منهم إلا كافر ليغيظ بهم الكفار. فيجب على المسلمين عموما أن يحبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحبة الله لهم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولأنهم جاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذا من عقيدة أهل السنة. ولما ذكر الله المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله، أنهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلك أهل بيت الرسول وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم حق عظيم، حق القرابة، حق الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة الصحابة وموالاة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، موالاة الصحابة وموالاة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فإنهم يوالون الصحابة ويبغضون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا بالنواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض على العكس، والوا أهل البيت وأبغضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض يزعمون أنهم يوالون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يبغضون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم، هذا مذهب الروافض قبحهم الله. أما أهل السنة والجماعة فيوالون الجميع، يوالون الصحابة وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الصحابة يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، أفضلهم الخلفاء الأربع، أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربع: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه عمر الفاروق، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هم هؤلاء خلفاء الأربعة، فهم أفضل الصحابة. ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة، وهم هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء العشرة رضي الله تعالى عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم يلون في الفضيلة الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الأربعة اجتمع لهم فضائل عظيمة، منها أنهم الخلفاء، ومنها أنهم من العشرة المشهود لهم في الجنة. ثم بعد العشرة أهل بدر، أهل بدر الذين حضروا وقعة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال لهم البدريون. ثم أهل بيعة الرضوان، بيعة الرضوان في الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم الذين أسلموا وجاهدوا قبل الفتح أفضل من الصحابة الذين أسلموا وجاهدوا بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني فتح الحديبية، يعني الحديبية، بيعة الحديبية هذه الفتح، لأنها ممهدة لفتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ثم المهاجرون عموما، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، دار الهجرة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقدم ذكر المهاجرين وأعمالهم على ذكر الأنصار وأعمالهم، ما دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وهاجروا في سبيل الله، دل على صدق إيمانه. إنسان يترك بلده ويترك أولاده ويترك ماله ويروح البلد الآخر، هذا يدل على صدق إيمانه. ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صدق إيمانهم رضي الله تعالى عنه. فهذا هو التفصيل في مسألة الصحابة، والجميع يجب على المسلمين حبهم وموالاتهم، جميع الصحابة رضي الله عنهم يجب حبهم وموالاتهم، ولا يجوز الخوض، لا يجوز الخوض فيما وقع بينهم من الفتن، لأنهم فيها مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولهم من الفضائل ما يكفر ما يحصل منهم من الخطأ، لهم فضائل عظيمة تكفر ما قد يقع من الخطأ من بعضهم. فلا يجوز أننا نتدخل في تاريخ الصحابة والحروب التي جرت بينهم عن اجتهاد منهم، ونخطي بعضهم ونصوب بعضهم كما يفعل بعض الجهال ويقولون هذه حقائق تاريخية. طيب ما تلقى حقائق تاريخية إلا في صحابة رسول الله؟ هذا أمر ينفي الإيمان عن الذي يتدخل في أمور الصحابة. لهم حرمتهم ولهم مكانتهم، ولا يجوز النشر ما يقع منهم من أخطاء إن وقعت، بل يجب الترضي عنهم والاعتذار والاعتذار عنهم، فلا يجوز البحث في هذه الأمور أبدا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لما لهم من الفضل والسابقة، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو تنفذ مثل جبل أحد من الذهب الخالص ما يعادل مد شعير يتصدق به واحد من الصحابة رضي الله عنه، وذلك لفضلهم رضي الله عنهم. فكيف يأتي واحد يتنطع ويتدخل؟ أما إن كان في قلب الشيء هذا ملحد زنديق، أما إذا ما كان قلبه شيء عليهم ولكن يقول هذا من باب البحث ومن باب هذا، خطأ عظيم ولا يجوز هذا الأمر، يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عن ما حصل بين الصحابة قال أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم. لا يجوز الإنسان يدخل في أمور الصحابة رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فلا يجوز أحد أنه يتدخل في أمور الصحابة ويقول هذا من باب التحقيق التاريخي ويتنقص بعضهم، عمرو بن العاص ولا المغيرة بن شعبة ولا معاوية بن أبي سفيان ولا عثمان، المشكل بعضهم حتى وصل إلى عثمان رضي الله عنه وجهله وحط عليه وسبته وقالوا انه ما يصلح للخلافه، نسأل الله العافية. الأمر هذا خطر عظيم ولا يجوز هذا الكلام، هذا يجب انه يمسح هذا من الكتب، ولا يتدخل احد في شأن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الإيمان، مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لا يجوز الأمر هذا. نعم.
ولا نطلق منكم بأحد منهم.
نعم أعيد الله.
ونطلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطلق منكم بأحد منهم.
نفرق.
ولا نفرط
لا نفرط يعني لا نغلو، لا نغلو في حب أحد منهم. الإفراط هو الغلو، كما غلا الرافضة في حب علي رضي الله عنه بزعمهم، ولا الظاهر أنهم ما يحبون علي ولا يحبون المسلمين عموما، لكن بزعمهم أنهم يحبون علي فغلوا فيه حتى قال بعضهم إنه الله، بعض ولاة الرافضة ادعوا أن عليا هو الله، وهذا في حياة علي رضي الله عنه يقال لهم الغالي، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، خد لهم الأخاديد وأغرم فيها النيران وألقاهم فيها غيرة لله سبحانه وتعالى. فالغلو في أحد من الصحابة هذا أمر لا يجوز ولا في غيره، من الغلو ممنوع. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نحن نحب أصحاب رسول الله لكن لا نغلو في أحد منهم حتى نجعله شريكا لله وندعوه من دون الله ونتقرب إليه من دون الله كما يفعل الرافضة أو كما يفعل القبوريون، يقولون هذا قبر صحابي فيتقربون إليه بالذبائح والنذور هذا لا يجوز، هذا غلو. يقول أنا أحد الصحابة، يقول هذا ما هو بحب، هذا غلو. حب الصحابة يقتضي اتباعهم والاقتداء بهم والترضي عنهم، ولا يقتضي أنهم يعبدون من دون الله عز وجل. تقول هذا حب، هذا ما هم من الحب، هذا من الكفر، نسأل الله العافية. نعم.
ولا نشرك بحب أحد منهم ولا نتبرع بأحد منهم.
نعم. ولا نشرك ولا نتبرع من أحد منهم كما فعل، يعني على طرفي نقيض، أحد يفرط ويغلو وأحد يتبرع، يشير إلى الرافضة الذين يتبرعون من الصحابة، خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان، بل يكفرون كثيرا من الصحابة. هذا من البغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجفا في حقهم. فلا نفرق ولا نفرق. الإفراط هو الغلو، والتفريط هو ترك محبتهم والخلو من محبتهم. نعم. فلا نفرق
ولا نفرق في أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم
ولا نتبرأ من أحد منهم، يعني طرفي نقيض، واحد يغلو واحد يتبرأ من بعض الصحابة، هذا تناقض. نعم.
لا شك
انه يجب علينا ان نبغض من يبغض الصحابة، هذا دين، ما هو بهوى، هذا دين. فمن يبغض الصحابة هذا يبغض الاسلام، ما في شك، لانهم هم حملة الاسلام وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى اي شيء يبغضهم؟ ما ابغضهم الا لانه يبغض الاسلام، لأنهم هم الذين حملوا الإسلام وبلغوه لمن بعده وجاهدوا في سبيله، وما أبغضهم إلا لهذا، ولا هم ما أخذوا له شيء ولا ضربوه ولا سووا فيه شيء حتى يبغضهم، ما هذا إلا لأنه يبغضهم لدينهم ولمواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا وش اللي يوجب أنه يبغضهم وهما عاطرهم ولا أخذوا له شيء ولا ضربوه ولا ظلموه؟ هذا دليل على انه ما في قلب الدين ولا في قلب الايمان، وانه اصلا لا يحب الاسلام. نعم. وهم الشيعة. نعم. هذا يجب على المسلمين ان يبغضوا اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقاطعوه، لأنهم أعداء لله ولرسوله. نعم.
ولا نذكرهم إلا بخير.
لا نذكرهم إلا بخير، هذا الذي قلت لكم، لا يجوز الدخول فيما جرى بينهم، بل يجب أن يمسك عن ذلك وأن يعتذر لهم وأن يذكرون بالخير، ولا يخطى أحد منهم، لا يخطى أحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وحبهم دين وإيمان وإسلام.
لا شك أن حبهم دين يدل على الدين وعلى الإيمان، وبغضهم يدل على الكفر ويدل على النفاق والعياذ بالله. نعم.
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
نعم. هذا أصل عظيم يجب على المسلمين أن يفهموا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم وصحبتهم، وأن يقدروهم لتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه، الله جل وعلا اختارهم صحبة نبيه، كما يقول ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم أبر الناس وأقرب الناس فاختارهم لصحبة نبيه. نعم.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.
لما فرغ مما يجب للصحابة من المحبة والولاء والبغض لمن عاداهم وعدم التدخل فيما جرى بينهم والبحث فيما جرى بينهم، انتقل إلى فرع من فروع المسألة وهي مسألة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في الصلاة، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قدم أبا بكر يصلي بالناس، فهذا دليل على استخلافه بالمسلمين، إشارة إلى استخلافه بالمسلمين، لأنه إذا رضيه لهم إماما في الصلاة. ولهذا قال الصحابة لما بايعوه: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوه من أجل أنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون الخليفة بعده هو أبو بكر، فهموا هذا من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما لأبي بكر من السوابق العظيمة والمواقف العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة، فهو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم بعده عثمان، لأن الصحابة أجمعوا على اختيار عثمان. عمر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر الصديق، ولي الخلافة بعهد من أبي بكر الصديق، وأما عثمان فإنه وليها باختيار المسلمين له، أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر. عمر لما حضرته الوفاة أوصى إلى ستة من خيار الصحابة بأنهم يتداولون في أمر الخلافة، فاستقر رأيهم على عثمان رضي الله عنه، لأنه أفضل صحابة رسول الله بعد أبي بكر وبعد عمر، فقدموا عثمان رضي الله عنه. بعد مقتل عثمان اختار المسلمون علي رضي الله عنه فهو الخليفة بعد عثمان، فهذا هو الترتيب في الخلافة. فمن زعم أن الخليفة بعد رسول الله هو علي كما تقوله الرافضة فهذا ضلال ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لإجماع المسلمين، خالف لإجماع المسلمين، يقولون أن الخلافة بعد الرسول علي، يسمونها الوصي، يعني الوصي على الأمة. من جابوا الوصاية هذا؟ بس هم قصدهم التشويش والتحريش وإلقاء الفتن بين الناس. هم أحسن نظر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أحسن نظر من صحابة رسول الله، إذن يكون الصحابة ضالين، وهم يقولون هذا، يقولون ظلمة الصحابة، ظلمة وطواغيت وأصنام، ويصفونهم كل وصف في القرآن للظالمين وللكاذبين وللكافرين، فهو ينصب على الصحابة عند الرافضة والشيعة، لأنهم ظلموا عليا بزعمهم وغصبوا الخلافة منه، هكذا يقولون قبحهم الله. ولذلك احتاج العلماء أن ينصوا على الخلافة في كتب العقائد لئلا يتأثر أحد بآراء هؤلاء الرجس الأصنام دول الشيعة قبحهم الله، تأثر أحد، لهم دعاية ولهم الكتب لهم، فلخشية أن يتأثر أحد بكلامهم صار المسلمون ينقصون على هذا في كتب العقائد ويعلمون هذا لأولادهم ولتلاميذهم من أجل حصانتهم من هذه الأفكار الخبيثة. نعم.
ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه.
هذا هو الخلافة، هذه عقيدة المسلمين، ترتيب الخلفاء الأربعة على هذا النمط، هذه عقيدة المسلمين، لأن الصحابة فعلوا هذا ورتبوهم هذا الترتيب، فلا يجوز، وأجمعوا على ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن خالف في هذه المسألة فهو أضل من حمار أهله، من خالف في مسألة الخلافة فهو أضل من حمار أهله، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك هم الخلفاء الراشدون الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم.
وعن العشرة الذين سنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والعشرة سماهم عندك ما سماهم؟ نعم.
وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفرقة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو عميد هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
أبو عبيدة لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمين هذه الأمة، لما طلب أهل نجران، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران العهد وفرض عليهم الجزية، طلبوا أن يبعث لهم أمينا يختار لهم أكثر الناس أمانة أو أعظم الناس أمانة، فاختار أبا عبيدة رضي الله عنه، اختار أبا عبيدة فلقب من ذاك اليوم بأمين هذه الأمة، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أمينا، قال: أرسلوا إليكم أمينا أي أمين، ما اختار أبا عبيدة رضي الله عنه. نعم.
ومن أحسن قولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريات من مقدسين من
البيت. أهل البيت إلى الآن انتقل من الصحابة إلى أهل البيت ونحن ذكرناهم. نعم.
ومن أحسن قولا
وأول أهل البيت، أول أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من يدخل في أهل بيته، لأن الله جل وعلا لما ذكر نساء النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله، قال: ما نبي الدنيا ولا نبي زينة الدنيا، نريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله. هذا من فضائله، إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأول من يدخل في أهل بيت الرسول زوجاته، ثم قرابته صلى الله عليه وسلم، قرابته وهم عمه العباس بن عبد المطلب، وعمته صفية، وأبناء عمه علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وآل العباس، هؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل العباس. نعم.
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل زمن وذرياته.
الشيعة يقدحون في زوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقدحون خصوصا في عائشة رضي الله عنها، ويصفونها بما برأها الله منه، يرمونها بالزنا والعياذ بالله، بما برأها الله منه من فوق سبع سماوات. هذا أصرح الكفر، لأنه تكذيب لله، نسأل الله العافية. وأيضا هذا تخوين لله أنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له. الله هو الذي اختار عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي اختارها له، فمعنى أن الله اختار لرسوله امرأة لا تصلح له، فهذا فيه الطعن في اختيار الله جل وعلا، وفيه وصف فراش الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، فيه كفر صريح، وفيه تكريب لله، أولئك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. الرسول طيب ولا يختار الله له إلا طيبا، أما الخبيثة إنما تختار للخبيث، نسأل الله العافية. وهم يقولون لا، هذا ما هو صحيح، يقولون ما هو صحيح هذا، نسأل الله العافية. هذا تكذيب، تكذيب لله جل وعلا. نعم. ذريته صلى الله عليه وسلم بناته وأولاده، أبناؤه عليه الصلاة والسلام، أبناؤه وبناته وأولاد ابنته فاطمة، أولاد ابنته فاطمة الحسن والحسين، هؤلاء هم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذرية الحسن والحسين ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه جدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جدهم. نعم.
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين عن الخير والأثر.
يكفي. نعم.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول من صدر الصحابة يكون منكم جميلا.
صب الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب بلا شك، كبيرة من كبائر الذنوب. اللي ما عنده إلا سب الصحابة هذا كبيرة فاسق، هذا فاسق، لكنهم عندهم أشد من هذا، أكثر من سب الصحابة. نعم.
يوجد عند بعض المستشارين الشرطة عقب اختلاف الصحابة
لا يجوز هذا. الأشرطة التي تبحث فيما جرى بين الصحابة لا يجوز اقتناؤها، يجب إتلافها، يجب إتلافها. وكذلك بعض الكتب التي تتناول أصحاب رسول الله أو تتناول أحدا منهم يجب أن يكتب عليها البيان الحق، أن يبين الحق فيها. نعم.
يقول ما أمر الإمامية من المسلمون بالتوحيد،
من كان منهم يعبد غير الله أو كان هم يبنون على القبور، يبنون عليها الأضرحة ويتقربون إليها ويذبحون لها وينذرون لها ويحجون لها، يسمونه الحج. لا شك إن هذا كفر. نعم.
يقول بالنسبة للمعروف الأشاعرة بالنسبة لأهل السنة والجماعة بالنسبة للإسلام،
ما حكم الأشاعرة كغيرهم من الفرق عندهم ضلال، وهو تأويل الصفات، تأويل بعض الصفات، هم يثبتون بعضها ويؤولون الباقي، فهم أهل ضلال، عندهم ضلال في هذا ولا يكفرون لأنهم اعتمدوا على التأويل وظنوا صحيح وهو خطأ، هذا ضلال. نعم.
ما معنى قوله تعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نور الى اخر الايه، وما معنى الخيانه في الايه؟
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني في الدين، لانهما كانتا كافرتين فخانتاهما في الدين لا في العرض، لا في العرض. لا يكون زوجة نبي من الأنبياء فاسدة في عرضها أبدا. من اعتقد هذا فهو كافر. من اعتقد أن زوجة نبي من الأنبياء زانية أو تزني فهو كافر. نعم. أما الدين فقد تكون امرأة نبي كافرة كما كانت امرأة نوح وامرأة لوط. نعم.
ومن عند خلاف ابي بدر وصحى نوض التصديق لذلك،
ترى خلافه ابي بكر فهو منكر للاجماع، ومن انكر الاجماع فهو كافر. نعم.
وقال بعضهم في محاضره له المحاضره الرافضي له ابا الرافضي العماني فهو في بيته تمام الحكم على هذه المقوله.
كلام باطل، ما يجوز يثبت أبي هريرة رضي الله عنه لا في لا عند الناس ولا في البيت، هذا كلام باطل، هذا معناه إقرار له على سبه، إقرار له على سبه، إن شاء الله العافية. نعم.
ما حكم قول اقتضت حكمة الله عز وجل وعن الحكمة تقتضي شيء؟
ما أعرف فيه شيء يمنع من هذا، اقتضت حكمة الله ما يمنع هذا، اقتضت إرادة الله كذا وكذا. نعم.
يقول
ما
يقول رجع لأمور الغضب وغضب والمخلوق هذا أن لديك إرادة كذلك المخلوق عنده الانتقام وعند الإمعان، فلا يكون بهذا وقع فيما اقتضوا منه؟
إلا لهم أنهم يقولون إرادة كذا معناها أثبتوا الإرادة، والمخلوق عنده إرادة فهم وقعوا فيما فروا منه. نعم.
الله. ومما لا يقع على المسلمين دون حاجة، فالدعوة لهم ومشاركتهم في عزائمهم والذهاب لهم جائز.
لا يجوز، لا يجوز الذهاب لهم من غير حاجة، للانبساط معهم والفرح معهم، هذا لا يجوز، هذا نوع من الموالاة لهم. نعم. إنما يذهب إليهم في حدود الحاجة المباحة، في حدود الحاجة المباحة، مع بغضهم، مع بغضهم وعداوتهم. نعم. ذكر بعض الفقهاء أنه يعزي الكافر في قريبه المؤمن، إذا كان له قريب مؤمن يعزى في قريبه المؤمن، أما تعزية الكافر بكافر هذه لا تجوز. نعم.
هناك من يقول أن الأشاعرة سبع صفات ووافقوا بذلك على السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ وهل إثباتهم مثل إثبات أهل السنة؟
نعم هذا صحيح، أثبتوا سبع صفات، وبعضهم أثبت 14 صفة ونفوا الباقي، نفوا الباقي، هذا ضلال ما في شك. الصفات بابها واحد، يجب أن تثبت كلها ولا يثبت بعضها وينفى البعض الآخر. هم يقولون أن هذه الصفات السبع أثبتناها لأن العقل يدل عليها، العقل يدل عليها، نقول وكذلك العقل يدل على بقية الصفات. نعم. وليس إثباتهم لها مثل إثباتها للسنة والجماعة، السنة والجماعة يثبتونها بالكتاب والسنة، هؤلاء يقول لا نحن نثبتها بالعقل، نثبتها بالعقل، هو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. نعم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. من أرسل الصحابي بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا باسم من تاب وأمن بعد ذلك فليصدق عليه اسم الصحابي وليحفظ أعماله الذي عليها الإسلام والمودة.
نعم. إذا تاب إلى الله فإنه تعود له الأعمال التي قبل الردة، ومنها الصحبة، ومنها الصحبة، مثل طليحة الأسدي رضي الله عنه ارتد ثم تاب إلى الله وقتل شهيدا في سبيل الله، تعود له الصحبة والأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فشرط في الردة أن يموت عليها، أما إذا تاب دلت الآية على أنه إذا تاب لا تحبط أعماله، هذا هو الصحيح. نعم. ولهذا ابن حجر رحمه الله في النخبة، نخبة الفكر، لما عرف الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في القول الأصح. نعم.
وهل يجوز
ان نقول ان الدين مؤمنون وامرهم مسلمون؟ ما نتدخل في امر الصحابه، نخطي ونصوم نتوقف ونمسك، نمسك عن هذا الامر، وش الفائده من ان نقول الصحابي الفلاني يخطا والصحابي الفلاني اصاب؟ وش فائدتنا من هذا؟ نعم. هل نحن كلفنا بهذا؟ نعم. الله جل وعلا يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، جاءوا من بعد الصحابة رضي الله عنهم، فيكون موقفهم الاستغفار لهم ومحبتهم. نعم.
أحسن الله عليكم. وهل يجوز تزويج الفتاة الثانية في العمل
إذا تابت توبة صحيحة وخرجت من العدة، إذا كانت زناها قريب لازم تخرج من العدة لئلا تكون حامل، بشرطين: أن تخرج من العدة إذا كان زناها قريبا، وأن تتوب إلى الله توبة صحيحة، يجوز أن يتزوج. نعم.
يقول: من عمل إلى دعاء يعمل في شركة إلى طعام، ثم عنده يوجد في محل الدعوة من أشخاص الأجانب على غير ملة الإسلام، هل يجوز الجلوس معهم والأكل معهم؟
لا بأس، لكن مع بعضهم، تأكل معهم، تجيب الدعوة إذا كان الداعي مسلم، أو حتى الكافر إذا دعاك لأمر مباح وطعام مباح ما في مانع تأكل، لأن هذا مباح، طعام مباح، لكن مع بغضهم وعداوتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو الله الشرعي الصحيح الذي يدين به الله تعالى بدون الأرحام الوالد وصلتهم؟ وما هو الضابط الشرعي الصحيح الذي تدين به لله تعالى بدون الأرحام الوالد وصلتهم؟
الواجب لذوي الأرحام الإحسان إليهم، الإحسان إليهم بمساعدة المحتاجين منهم، وبزيارتهم، وبأيضا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصيحتهم إذا رأيت عليهم شيئا من الخلل، هذا من حقوقهم عليه. نعم.
يقول: في زوجات الجد وخالات وأخوان الأب والأم وأقارب الرضاعة ممن يشتغلون؟
نعم، زوجات الجد.
نعم. خالات وأخوان الأب والأم.
نعم، زوجات الجد تجب صلتهم لأجل الجد، لأنهم يرتبطون بالجد، يرتبطون بجدك، هم زوجاته، لهم حق الصلة. وأما قضية الرضاع اللي بينك وبينهم رضاع، هذا ما يجب الصلة بينك وبينهم، ليسوا من الأقارب، هؤلاء ليسوا من الأقارب. الرضاعة لا تثبت يعني حقوق قرابة، وإنما تثبت محرمية فقط، تثبت محرمية. نعم.
سبحان الله. لقد كان لي بداية السن المراهقة ما كان لأي شاب من الشباب في هذا العصر، وقد كانت والدتي سامحها الله وأرجوهم عند حدوث بعض الأفعال مني حتى وصل الأمر بها أن تعقبني وتطلق جسمي للنار، والآن ولله الحمد أنا بإذن الله مستقيم على الصلوات والواجبات، إلا أنني أذكر ما حدث من والدتي تلك الأيام فأكون أحيانا جافا معها، ما توفيقكم حضرتكم.
ولا يجوز، لا تكن جافا مع والدك، أحسن إليها وبر بها ولو كان صدر منها في حقك شيء من القسوة، إلا تريد لك إلا الخير، ما فعلت هذا إلا لأجل تربيك على الخير، تمنعك من الشر، فحقها واجب عليك والإحسان إليها. والمسلم يسمح عمن أساء إليه ولو كان من الناس، فكيف إذا كان من أقاربه أو أقرب أقاربه وهي الأم أو الأب، فهم أولى بالصف والعفو والبر والإحسان، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم.
يقول: إذا سافر الرجل إلى منطقة معينة، فكم المدة التي يقصر فيها الصلاة؟
يقصر الصلاة في الطريق ذهابا وإيابا، ويقصر الصلاة في البلد الذي يقيم فيه إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، أو كانت إقامته غير محددة لا يدري متى تنتهي، يقصر الصلاة. أما إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم في الصلاة. نعم.
يقول ما حكم تشميل الثوب على اليدين اثناء الصلاة؟
مكروه. مكروه تشمير الثوب كف الثوب في اثناء الصلاة مكروه. نعم.
شخص يمر عن مكة بحوالي 25 كيلو منه، فهل عليه طواف وداع من حج؟
نعم، طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة بعد أداء الحج. كل من أراد الخروج من مكة بعد أداء الحج يجب عليه طواف الوداع، سواء كان بلده قريبا من مكة أو بعيدا منها. إنما طواف الوداع يسقط عن سكان الحرم، سكان الحرم داخل الأميال، لأنهم من حاضر المسجد الحرام. أما من يخرج عن الأميال هذا يجب عليه طواف الوداع. نعم.
إذا أتيت إلى الصلاة المغرب والمكان جالس في الأول وصلت معه الصلاة.
نعم.
إذا أتيت إلى الصلاة المغرب والإمام جالس في التشهد الأول ودخلت معه الصلاة، هل أعطى التشهد أو أسقط حتى يكون مكة الثالثة وأقوم معه؟
لا، تقرأ التشهد، تقرأ التشهد وتتابع فيما أدركت معه، تتابعه، هذا من المتابعة. تقرأ، تجلس وتقرأ التشهد وتقوم معه، كل هذا من المتابعة. نعم، ولا تسكت.
أحسن الله عليكم. يقول وقت الحديث الذي ذكر في باب حتى إذا تسعى عن قلوبهم في كتاب التوحيد أنه قال كأنه سلسلة على صفوان،
يعود إلى الوحي، قيل يعود إلى الوحي وقيل يعود إلى صوت الملك. وحي يكون له صوت الوحي، وهذا هو الظاهر، وقيل يعود إلى صوت الملك. نعم. من نذر لله
نذر أن يذبح
خمس، يجب عليه أن يذبح خمس إذا قدر يجب عليه أن يذبح خمس، وإذا لم يقدر يبقى النذر في ذمته دينا في ذمته حتى يستطيع. نعم.
يقول كل من دعا خيرا يتبرع لمسلم بستة طيبات، ومن صدق بعد أن يتبرع لمسلم لا يحتاج إلا أن خمس طيبات، هل يجوز الإمام المسجد أن ينفق قيمة المقيم المتبرع لمصلحة المسجد دون ذلك المتبرع أم لا يكون الاستئذان؟
إذا استأذن المتبرع فهو أحسن. استأذن المتبرع ما دام المتبرع موجود، هو يقول المسجد محتاج إلا إلى خمس، فإن أذن له أن يتصرف فيها بصالح المسجد يتصرف فيها، وإن استرجعها وحطها في مسجد آخر له ذلك، المهم استأذن إذا كان موجود. نعم. الله تعالى أعلم.